بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام، فيوما بعد يوم تتقارب بكم الأيام للشروع في مناسك حج بيت الله الحرام التي أتى إليها الحجيج من شرق الأرض وغربها، يؤمون أم القرى ويقصدون هذه البقاع الطاهرة. وكلما اقتربت الأيام تحركت مشاعر الرجاء والشوق والحرص في الطمع على منيل ما أعد الله عز وجل لعباده الحجاج على مختلف هذه المشاعر وفي مختلف أداء المناسك. وفي سياق هذا ما زال مجلسنا معقودا للحديث عن معاني الحج، وفي سبع مجالس سبقت تحدثنا عن جملة من معاني الحج، قلبنا النظر في كثير من زواياه وفي بعض معناه الذي يتعين على من رام أن يحقق حجا عظيما يملأه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يفوز بالموعود العظيم والأجر الكبير، أن يرعى مثل هذه المعاني وأن يستشعرها وأن تكون حاضرة وأن ينصبها أمام عينيه قصدا واضحا جليا. مجلس الليلة يا كرام في واحد أيضا من هذه المعاني الكبار، وهو معنى عظيم طالما تعلقت به نفوس الحجيج في ترتيب الثواب والأجر الذي ذكر في النصوص الشرعية لمن حج بيت الله الحرام. كلنا جاء يحج يبتغي الفوز بذلك الأجر الكبير. الحديث الليلة عن معنى من معاني الحج كلنا قد علق قلبه به ولا بد، وكلنا لم يشرع في حجه إلا وملؤه الرغبة الصادقة واليقين الخالص أن يجعله الله عز وجل أحد الفائزين بهذا الموعود العظيم في المعنى الكبير الذي نتحدث عنه. مجلس الليلة في معنى الحج المبرور، وهو اسم جامع ووصف متكامل يحتوي على ما يمكن أن يشتمل عليه حج الحاج من خطوات المناسك بين أركان وواجبات وشروط ومستحبات، غير أننا تغيب عنا بعض المفاهيم المتعلقة بمعنى الحج المبرور. وإذا ما أحسن أحدنا قصده وأخلص نيته وتوجه بصدق إلى الله أن يجعله في عداد الفائزين بحج مبرور من أجل أن يفوز بالأجر الموعود، يتعين عليه إذن أن يفهم المراد بهذا اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا معي يا كرام، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما تأملت لما قال والحج المبرور؟ أما كان بوسعه عليه الصلاة والسلام أن يقول والحج ليس له جزاء إلا الجنة، وهو معصوم صادق لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى كما قال ربنا. فإذا لما قال الحج المبرور قصد عليه الصلاة والسلام نوعا من الحج ليس كسائر ما يؤديه الحجيج، ولم يقع الحج هذا من كل حاج. لو أراد أن يخبر أن هذا الجزاء يفوز به كل من حج بيت الله لقال والحج ليس له جزاء إلا الجنة، فيدخل فيه حج الجميع ويفوز به كل من حج بيت الله الحرام، لكنه لما قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذن سأفهم أنا كما ستفهم أنت أن الحج الغير المبرور لن يكون له هذا الثواب. إذن ثمة حج مبرور وحج غير مبرور. فمن الأهمية الآن بمكان أن نقف على معالم هذا الحج المبرور وما هو وكيف أستطيع أن أحققه في حجي، وهذا يهمنا يا كرام لأننا على أعتاب أداء الحج هذا العام، ولا يفصل بيننا وبينه إلا يومان وثلاث ليال. هذه الأيام نحتاج أن نستشعر، أن نستوعب، أن نستجمع فيها هذه المعاني المهمة التي نحتاج أن نحشدها في نفوسنا، أن نستحضرها في قلوبنا، أن نؤديها بجوارحنا وأبداننا لنفوز بالحج المبرور. لما قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهمنا من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن يخبر أن هذا الأجر الكبير يناله من حقق هذا المعنى العظيم الحج المبرور. وأفهم أيضا يا كرام من هذا الحديث النبوي الكريم أن الحج بهذا المعنى نال هذا الأجر الكبير لأن المعنى الذي تحقق فيه عظيم. يا كرام، دائما ترتب في الشريعة الأجور العظيمة على ما يقابلها من أفعال عظيمة. ليس بالضرورة أن يكون الفعل عظيما أن يكون كثير العمل، ولا أن يكون ضخما فيما يفعله العبد، لكن ولا بد أن يكون محتواه في داخله عظيما يوازي عظمة الجزاء والأجر والثواب المرتب على هذا الصنيع الذي أعد الله تعالى فيه الأجر للعامل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ تقصد النساء. قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث عند البخاري. انظر كيف وصف الحج المبرور، ليس بأنه جهاد فقط، لا، ومن أفضل الجهاد. إذن هذه دلالة يا كرام على مرتبة رفيعة. أرأيت إلى الجهاد مثلا، لماذا تبوأ الجهاد أن يكون ذروة سنام الإسلام؟ لماذا أعد الله للمجاهدين والشهداء في سبيله في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ لعظيم منزلة الجهاد، لتفدية المسلم فيه دينه بنفسه وماله، لأنه يخرج يبيع نفسه لله والله قد اشترى. إذن قارن بين منزلة الجهاد والحج، ويصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الحج. هنا عليك أن ترفع سقف التفكير وأن تبتعد في أبعاد هذا الفهم العميق لدلالة الحج المبرور. إذن هو جهاد، إذن هو حج يشتمل على لون من مجاهدة، وهو كذلك حقيقة. الحج المبرور صاحبه يجاهد نفسه فيه جهادا، لم يقل جهاد أحدنا لنفسه في حجه المبرور عن جهاد المجاهد في ميدان المعركة ولقاء العدو والتقاء الصفوف وتطاير الرقاب وإراقة الدماء. ذاك جهاد ويحتاج إلى نفوس قوية وعزائم أبية. كذلك الحج المبرور صدقوني لا يقوى عليه إلا أصحاب النفوس القوية والعزائم الأبية. ما كل من دخل في عداد الحجيج، وما كل من أتى مكة والمشاعر، ولا كل من أحرم ولبى، ما كل هؤلاء يصل إلى الحج المبرور، وإلا لقال عليه الصلاة والسلام والحج ليس له جزاء إلا الجنة. لكنه قصد هذا الوصف ليدلنا عليه ويحثنا عليه ويرفع من همة أحدنا في الوصول إليه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في دلالة الحج المبرور هنا يا كرام نحتاج أن نعود إلى اللفظ لنستكشف ما فيه من المعاني، ثم نقف على كلام ساداتنا من أهل العلم وبما شرح الحديث في قوله الحج المبرور. يا أحبة، لفظة المبرور معناها الممتلئ برا. المبرور اسم مفعول من برا، فالفعل المبرور الذي كثر فيه البر. ونحتاج أن نفهم البر ما هو، وكل ذلك جاء جليا يا كرام في نصوص الكتاب والسنة. فقط نحتاج أن ننزل تلك المعاني للبر على ما جاء في الحج المبرور الذي رتب عليه جزاء الجنة، بلغنا الله وإياكم الفوز بها. لاحظوا يا كرام، نجد في كتاب الله الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه حزمة من معاني البر لك أن تجعلها في حجك لتكون فعلا فائزا صدقا بحج مبرور، لتكون نجحت في أن تجعل حجك ظرفا قد امتلأ برا وطاعة ملئت برا. ما البر في الآية؟ البر في الآية ثلاثة أشياء أساسية: أولها عقيدة صحيحة صافية، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أليست هذه أركان الإيمان يا مسلمين؟ إذن معنى الآية أنه أولى درجات البر وعتباته لمن يريد أن يفوز بالبر في حياته في إيمانه، أول ذلك إيمان صحيح، إيمان صادق، استجماع لأركان الإيمان: إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالنبيين، باليوم الآخر. استجمع رعاك الله شرائط الإيمان الصحيحة واقدم على ربك في حجك بإيمان صحيح. أما مر بكم يا كرام أن واحد من معاني الحج العظمى صدق التعلق بالله، وأن الحج يعلمنا الارتكاز إلى هذا الأصل الكبير؟ ها هو قد جاءكم الآن. الحج المبرور أولى معالمه وصفاته وملامحه أن يكون صاحبه يحمل في قلبه إيمانا صادقا بالله جل جلاله ومحتويا على أركان الإيمان، فلن يفوز بالبر رجل لا يزال في إيمانه بالله ضعف، ولا يزال منصرفا في تعلقه بقلبه ولو مثقال ذرة لغير الله والعياذ بالله. هذا مفهوم أساس، هذا منطلق نلج منه إلى ما وراءه. إذن هذه أولى مكونات البر في الآية وأول عناصره الإيمان الصحيح. ثم ماذا قالت الآية؟ قالت: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. باختصار سخاء اليد، إنفاق المال، هذه من أجل صفات البر عند الأبرار في كتاب الله. والأبرار إذا دخلوا الجنة فإنما يتنعمون في ظل ما يتنعمون به بالسخاء والإنفاق. أما قال الله عن أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من هم هؤلاء الأبرار؟ من الأبرار الذين ملأوا حياتهم برا؟ اسمع إلى صفاتهم: يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا كرام، واحدة من صفات الأبرار المهمة في كتاب الله هو سخاء اليد، إنفاق المال، الإحسان إلى المحتاجين، فقراء، مساكين، أرامل، أيتام، كل ذاك من وجوه الإحسان الذي يوصف صاحبه به بالبر في كتاب الله. وهقد جاء صريحا في كتاب الله: وآتى المال على حبه. إيش يعني على حبه؟ أعطى المال على حبه وهو يحبه، يعني لما أخرج المال نفسه تنازعه: يا رجل، زوجتك أولى، إيجار البيت، العلاج، أولادك، العيد، المتطلبات، تجديد سيارة، شراء كذا كذا كذا. تبدأ نفسك تنازعك أن هذا المال الذي ستنفقه وتعطي به فقيرا طرق بابك، وآخر أتى لك بفاتورة علاج، وثالث حل عليه إيجار البيت، ورابع صديق يريد أن يقترض قرضا حسنا تفرج عنه كربة، وسادس وسابع وعاشر ومئة. أتظن أن الصالحين في الأمة والأبرار لما كانوا ينفقون المال كانوا غير محتاجين إليه؟ لا والله، إنما يعطي المسلم المال وهو يحبه، ولذلك كانت الصدقة من دلائل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على إيمان صاحبها، لأنه ما ينفقها وهو يحتاج إليها إلا وقد قدم حب الله على حب نفسه للمال، وجعل المال هذا أسهل ما يكون عليه، فقدم الحب في النفقة على ما تحبه نفسه من شراء حاجة وتجديد أثاث ومتاع وزوجة وأولاد. أن تذكر الآن تماما قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تتصدق بالتالف والزائد عن حاجتك وما لا رغبة لك فيه، لا تتصدق بالثياب الممزقة وباللعبة التي انكسرت لأطفالك وبالأثاث الذي قد فسد وتلف. تريد البر؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق عثمان رضي الله عنه من محبته لماله، وأنه يشتري ويتصدق وينفق، وأنفق طلحة بيرحاء وهي أحب ماله إليه. قوم كانوا يستشعرون أنهم يتربعون على عرش البر وهم يسابقون في إنفاق ما أحبته نفوسهم وتعلقت به قلوبهم. نعود إلى الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. باختصار، في كل وجه يجد مسارا لأن يضع درهما ونفقة وطعاما في يد مسلم محتاج، فإنه لا يتأخر ولا يتوانى. هذه من خصال البر يا كرام في الحج. كيف أفعل هذا في الحج؟ أبدا، كن سخيا، أنفق في حجك. ولهذا يتسابق المسلمون في الحج كل عام، يتسابقون في توزيع الماء البارد على الحجيج، يتسابقون في توزيع مظلات تقيهم حر الشمس، يتسابقون في إطعام الطعام، يتسابقون في تقديم فواكه وعصائر ومشروبات، يتسابقون في أي منفعة يمكن أن يقدمها لحاج يريد أن يفوز بها بمقعد في هذا المكان، أن يظفر بها بمشاركة، أن يكون في عداد البررة، أن يتصف بصفات البر في الآية. إذن هذا العنصر الثاني في صفات البر المذكورة في الآية. قلنا الأول: إيمان صادق بالله واشتمال على أركان الإيمان. الثانية: سخاء وإنفاق مال وبذل، وهذا قد جاءت به النصوص الكثيرة أن البر مبدأه وأساسه إنفاق المال وإطعام الطعام. وأما ثالث المكونات والعناصر في الآية فهي القيام بالواجبات الشرعية. قال الله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تريد أن تفوز في حجك بالبر وأن تتصف بحج مبرور، الله الله في الواجبات في الحج. الصلاة لا تتأخر عن وقتها، بادر إليها، سارع، استبق إلى الصفوف الأول. إن كان لك والدان في رفقتك تحج بهما، الله الله في برهما وخدمتهما والإحسان إليهما. إن كان لك رفقة وصحبة ترافقك في حجك فإن من البر ها هنا الإحسان إليهم وأداء الحقوق. إن تركت شيئا في دارك من الأمانات والحقوق فلابد من أدائها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه أداء الواجبات. ليس حجا مبرورا ذاك الذي جاء صاحبه ولا تزال في رقابه حقوق للخلق ومظالم ما تبرأ منها بعد، وإساءات وعدوان وأذى واعتداء على أموال وأعراض وأنفس. هذا ليس برا، ولا يلتمس صاحبه حتى يتحلل، حتى يبرئ ذمته وعنقه من حقوق الخلق. هذه واجبات يا كرام. إذن خلاصة الكلام في الآية، والآية جاءت لبيان البر ومواصفاته ومكوناته وعناصره، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى نهاية الآية. ثلاث مكونات للبر في الآية وجدناها كما سمعتم بحاجة إلى أن تشتمل عليها مناسك حجنا: إيمان صحيح، ها، وإنفاق وسخاء، ها، وأداء للواجبات. ها هذه ثلاثة أشياء مذكورة في الآية. دعونا ننتقل إلى نص شرعي آخر يتحدث عن البر، وفيه وجه آخر عجيب مما يمكن أن يوصف به المسلم بأنه بر وأن عمله مبرور. في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. وفي لفظ آخر صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. الإثم ما خشيت أن يطلع عليه الناس، البر حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ها هنا معنى الرابع من معاني البر، حسن الخلق، حسن الخلق وانشراح الصدر لما يعمله العبد دون أن يكون فيه تلجلج ولا حرج ولا تردد في الصدر، الاستبراء كما تسميه الشريعة، ألا يبقى في صدرك حرج تجاه فعل تفعله لازلت تشك هو حلال أو حرام، هو مقبول أو غير مقبول. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما حكم هذه المشتبهات التي تتردد عند بعض الناس بين الحلال والحرام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يضع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا تكون عندنا معنى الرابع، البر حسن الخلق، البر سلامة الصدر. ونحن في الحج والله يا إخوة أحوج ما نكون إلى الاتصاف بحسن الخلق في الحج، مع من؟ مع كل من نحج معه ويحج معنا. لا أقصدها هنا رفقتك التي تحج معك في حملتك أو في مخيمك أو في سياراتك التي تركب فيها، نعم هؤلاء أقرب الناس إليك وأحقهم بحسن الخلق منك، لكن كل مسلم يحج. ها أنت الآن تجلس ها هنا في بيت الله الحرام، وحولك من إخوتك المسلمين الحجيج من تعرف ومن لا تعرف. حسن خلقك لابد أن تكون صفحة تبديها للجميع، هكذا سترى في عرفات، وهكذا ستقابل عند الجمرات، وهكذا تلتقي بإخوتك في الطواف عند الكعبة وفي السعي بين الصفا والمروة. أبذل رعاك الله حسن خلق لا يكلفك درهما ولا دينارا، لكن تدري ماذا يكلفك؟ ابتسامة طيبة وكلمة حسنة وإحسان إليهم، ثم إذا وجدت منهم إساءة فاعفو واصفح وتجاوز. هذا اختبار، تريد أن تفوز بحج مبرور، إياك إياك أن يجرك الشيطان في موقف يحتدم بينك وبين أخ لك في الحج عند الجمرات أو في المطاف أو في الباص أو عند القطار، فينشأ بينكما نزاع فترميه بكلمة. هل أنت مستعد أن تخسر حجا مبرورا لموقف عابر كان يمكنك فيه أن تكظم غيظك وتحسن خلقك؟ يا رجل أقول هذا عن معرفة، تأتيك ساعات في الحج تجد فيها من شدة الحرارة واختناق الأنفاس وطول الانتظار ما يضيق الأخلاق الوسيعة وما يزيد النفوس الحليمة شيئا من التحفز والاستفزاز، يجتمع عليك حر جو وحر مكان وطول انتظار، ثم إذا وجدت مع ذلك شخصا جاء من خلفك يدفعك ويؤذيك أو يتكلم عليك أو يسقط متاعك من يدك، فإن الشيطان يستفزك حينها، فتلقي بكلمة وترد أو تفعل أو تقابل الإساءة بإساءة. هذه مواقف امتحان يا كرام. الحج المبرور حج يتحلى صاحبه الحاج بخلق كريم، الخلق الكريم إحسان إلى الناس وتجاوز عن إساءة أحدهم إن أساء. الإحسان في الخلق ألا تكون في حجك إلا امرأ كريم النفس، كريم الخلق، كريم القول، كريم الفعل. يا رجل بعض الحجيج ما يحتمل إذا ما استمر الجدال بينه وبين أخوته في الحملة في الفندق في السكن في السيارة، ثم يتجادلون على قضايا تافهة، على مسألة، على قضية، على شيء حصل في البلد، على طعام، على شراب، على حاجة اشتروها، كل هذا ترفع عنه في حجه، أنت في امتحان. وإذا نصبت لنفسك مرآة في حجك في كل موقف يمر بك وحاولت أن تعزل مشاعرك عن الاستفزاز هنيئا لك، هذا بداية النجاح. أعزل مشاعرك عن كل قضية يمكن أن يستفزك فيها الشيطان. الحج ساحة كبيرة لاختبار حسن الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي به دائما. أما قال الله في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لما منعنا من الجدال؟ لأنه بدايات الشر، بدايات المشاكل، بدايات الحروب كلام، والكلمة يمكن أن ترد مثلها، ثم تتوالى الأمور وتتعاظم وتكبر ونقع فيما لا تحمد عقباه. بداية الجهاد للنفس في حسن الأخلاق في الحج هو احتمال الأذى، احتمال الأذى. كما قال بعض السلف: ليس لحسن الجوار، حسن الجوار ليس هو أن تحسن إلى الناس، إنما هو أن تحتمل أذى الجيران. هذا الحسن الخلق، ليس أن تكون ودودا كريما، لا، أن تتجاوز عن الزلات، هذا هو حسن الخلق حقيقة. في حسن الخلق أحب دعوني أقول كلمة أكون فيها صريحا معكم للغاية. بعضكم يحج فيصطحب معه في حجه زوجته أو بعض أولاده أو أخواته أو إخوته. هؤلاء يصدر عنهم في الحج بعض المواقف التي ربما تغضبك، تطلب منهم أن يكونوا قريبا منك في المطاف في المسعى ثم تلتفت فلا تجدهم، تطلب منهم أن ينتظروك عند هذا المكان وعند هذا العمود وعند هذا الباب ثم يذهبون يمنة ويسرى، ثم أنت تصرف نصف ساعة في البحث عنهم أو ساعة، يزيد عندك التعب والقلق والأرق والهم، ثم تجدهم بعد مدة طويلة والشيطان قد ملأك غيظا، فما أن تلقاهم إلا وتنفجر عتابا ومخاصمة وربما شتاما. بل والله أجد من بعض إخوتنا الكرام يستفزهم الشيطان في الحج، فيبدأ يتشدد مع زوجته ويلقي عليها الملامة ويغلظ لها في القول: يا رجل يا رجل، أعرف أنها أخطأت، أعرف أنها سببت لك المتاعب، أعرف أنها فعلت وفعلت، لكن أين حسن الخلق؟ أتريد أن تفوز بحج مبرور؟ تذكر دوما نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حج في الوداع وليس معه زوجة ولا ثنتان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، حج معه زوجاته كلهن. أتظن أنه ما وقع من واحدة منهن تقصير أو خطأ؟ بشر بشر يا أخي، لكن الحلم وحسن الخلق واستشعار أنك في حجك في عمق التعظيم لله يجعلك تتجاوز كل تلك المواقف. تحتاج إلى هذا المعنى أن تتذكره جليا. أحدنا زوجة واحدة ما يصبر عليها في الحج، وهي أيام، رحلة رحلة قصيرة ستنتهي قريبا وتعود. عد إلى صفحة المشاكل والخصومات في الحياة هناك في البلد، في حجك أرجوك أعلنوها هدنة لمدة 5-7 أيام، أعلنوا إطلاق النار لمدة 7 أيام، واجعلوا حجكم هادئا وديعا حليما. صحيح والله، واطلب منها أن تحتمل كل ما تراه منك، واطلب من نفسك أن تحتمل كل ما تراه منها، حتى العتب. إي نعم والله، حتى العتب، لأن العتب بداية الخصام. حتى العتب تجاوز واحتمل في نفسك، واحتسب ذلك حسن خلق تريد أن تضيفه في رصيد حجك المبرور. صدقني هو امتحان قد يكون صعبا، لكن لأن الجزاء كبير ولا يناله أي أحد وليس مستحقا لكل من يحج، لا، هذه مراتب عالية يا كرام، وهذه نفوس شريفة التي تروغ نفسها على المعاني الكبار. هذا حج في رفقتك، الله الله، في حسن خلقك مع زوجتك، والمرأة مع زوجها، مع أولادك إن حجوا معك، مع رفقتك إن كانوا بصحبتك، مع كل المسلمين من حولك، ولو وجدت فيهم من هو سيء التعامل، سيء القول، سيء الفعل، ترفع بنفسك واربأ بها أن تشاركهم في تلك المزلة التي يوقعهم فيها الشيطان. يا أخي ستقول: لكنه فعل وفعل وفعل، وأنت في مقابل فعله لك ردة فعل. اسمح لي أن أقول لك: إن تنازل هو وخسر حجه المبرور، عندك استعداد أن تخسر أنت أيضا حجك المبرور ثم تقول لأنه فعل؟ أبدا. من أبصر القضية بهذا المنظور عظم في نفسه والله كل ما سيلقى في مواقف الحج، وسيصبر. ثم هي أيام معدودات يا كرام، 5 أيام 6 أيام، أما نستطيع أن نحزم أنفسنا وأن نصبر وأن نستحمل كل ما يمكن أن نجد من مواقف الغيظ ونكظم الغضب؟ بلى يمكن، هي مدرسة أخرى في الحج تعلمنا الترقي في الأخلاق والسمو بالصفات، وتعلمنا كيف نرتقي بتعاملاتنا ونكون أسمى خلقا وتعاملا كريما مع كل الناس من حولنا. نحن بحاجة يا كرام. النبي عليه الصلاة والسلام في حجه يترفق بالضعيف ويحسن إلى الناس، ثم يوجه التعليمات إلى كل موكب الحج ذاك العام، ينفر من عرفة إلى مزدلفة فيقول للناس السكينة السكينة، لا تستعجلوا حتى لا يؤذي أحد أحدا. كان يسير العنقة، يسير عليه الصلاة والسلام بتؤدة وسكينة، فإذا وجد فجوة نصة، إذا وجد فراغا ومتسعا أسرع قليلا في المشي. كان يبيت في مزدلفة ويرخص لأصحاب الأعذار من النساء والكبار في السن أن يتحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، إرفاق بالناس ورحمة بهم ومحاولة لتحسين الأخلاق مع الجميع من حولنا. من حسن خلق عليه الصلاة والسلام خذ موقفين جميلين مع ثنتين من زوجاته في الحج، بل ثلاثة مواقف. واحد منها عائشة رضي الله عنها لما جاءت مكة ووصلوا يوم الرابع من ذي الحجة وأدوا مناسك العمرة، أصاب عائشة رضي الله عنها الحيض وقد أحرمت من ذي الحليفة، ولما أتاها الحيض إذن هي لا يحق لها أن تعتمر، سيفوتها الاعتمار وستبقى ممتنعة عن الطواف والنزول إلى البيت الحرام حتى تطهر، ولن تبلغ الطهر قبل الصعود إلى عرفة، فستدخل عرفة ولم تعتمر. فأصابها هم وحزن وجعلت تبكي، تبكي لأنها أول مرة تحج، وهذه حجة في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحرمت بعمرة وحج كسائر من أحرم معه عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي مكة فيحول بينها وبين أداء العمرة هذا العذر الشرعي، فيواسيها النبي عليه الصلاة والسلام ويطيب خاطرها ويسكن فؤادها، فيقول لها هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لما تحزنين أنت وغيرك في هذا سواء، افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حيضك لن يمنعك من الوقوف بعرفة، لن يمنعك من دعاء الله، لن يمنعك من رمي الجمرات ولا المبيت في مزدلفة، افعلي كل شيء، إذن أنت هكذا تصيبين أجر الحاج سواء بسواء. تالله كم في هذه الكلمات من مواساة لقلب زوجته عائشة رضي الله عنها، وهو يحاول أن يفهمها ما خسرت شيئا ولا فاتك شيء، واصنعي كل فعل يفعله الحاج، اترك الصلاة واترك الطواف وكل شيء ما عدا ذلك أنت تشاركين فيه الحجيج. الموقف الثاني هي عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، لما تمت المناسك وأتمت الحج وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام وغادر منى يوم 13، نزل في مخيمه بالأبطح عليه الصلاة والسلام أو في المحصب، نزل فيه وبات تلك الليلة، ونزل صلى الفجر بمكة يوم 14 وغادر بعدها إلى المدينة. أتته عائشة رضي الله عنها بعدما خرجوا من منى وقالت يا رسول الله تنصرفون بعمرة وحج وأنصرف أنا بحج فقط، يعني كلكم ما شاء الله أخذتم عمرة وحج، لكن هي لما أصابها الحيض ما اعتمرت فدخلت عمرتها في حجها فحجت فقط، قالت يا رسول الله تنصرفون بعمرة وحج وأنصرف بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يسير معها إلى التنعيم فتحرم من هناك بعمرة، وطيب خاطرها أن تظفر بعمرة بعد أداء مناسك الحج فيكون لها ما تمنته نفسها، وأن تجمع مع الحج عمرة. يا أخي أي عظمة هذه، مع أنه مشغول عليه الصلاة والسلام بترتيب السفر وسيرتحل فجرا، وما يستطيع أن يشتت فكره وأن يبحث عن أهل بيته وهم متفرقون، يريد أن يجمع أمره ليتهيأ للسفر، لكن الخلق الكريم والنظر إلى محاسن الأخلاق في الحج، بل كان في حياته كلها عليه الصلاة والسلام على هذا النحو في حجه، بينت لنا المواقف جوانب العظمة في خلقه الكريم. علينا أن نتأسى، أن نتعلم، أن ننظر كيف نفعل مع الزوجات مع الأولاد من حولنا. الموقف الثالث يا كرام موقف أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فإنه لما نادى في أهل بيته وزوجاته أن يتهيأوا للارتحال بعدما صلى الصبح يوم 14 بمكة، فقيل له يا رسول الله إن صفية قد حاضت، يعني ما طافت طواف الوداع، فقال أحابستنا هي؟ يعني هل سنحتبس من أجلها؟ قيل له يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، بين الفقهاء من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن الحائض بدلالة الحديث لما قال فلتمتر إذن، وخشي أنها لم تكن طافة الإفاضة، والإفاضة ركن الذي يطاف يوم العيد وما بعده، فلما قيل له إنها قد طافت طواف الإفاضة سر واستبشر وأسقط عنها طواف الوداع وقال فلتنفر إذن. أين الشاهد في الحديث؟ قوله أحابستنا هي، كان مستعدا أن يحتبس ويؤخر سفره عليه الصلاة والسلام بزوجاته وأهل بيته وبالأمة معه من أجل زوجته حتى تتم طواف الإفاضة، فلما أخبر أنها قد أفاضت طافت طواف الإفاضة أذن بالرحيل وارتحل عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة إلى استلهام هذه المعاني يا كرام في حجنا لبيت الله الحرام. إذن دعونا نلملم الكلام، معالم الحج المبرور خطوات ستة أو سبعة كالتالي: أولها إيمان صحيح بالله سبحانه وتعالى واستجماع أركان الإيمان على عقيدة صافية وتجريد التعلق في القلوب بعلام الغيوب وخالق الخلق ورب الأرض والسماء، إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، لا يكشف الضر إلا هو، ولا يسوق الخير إلا هو، ولا يدبر الكون إلا هو سبحانه وتعالى. تجريد القلوب هذه منطلق وخطوة أساس. المعلم الثاني يا كرام في معالم الحج المبرور هو إخلاص النيات وتصفية القلوب. قال الله وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد أن يكون العمل ها هنا خالصا، والمقصود بالإخلاص هنا ابتغاء ما عند الله، اجتناب الرياء والسمعة. ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وحج نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى ظهر بعيره الذي ركبه رحل رث قطيفة، يعني بالية متهالكة ما تساوي 4 دراهم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يترفع صلوات الله وسلامه عليه ويسأل الله أن يسلم حجه من الرياء ومن السمعة من أجل رحل الرث ما يسوى شيئا. لكنه يا إخوة الحذر وتجريد الإخلاص في النيات. دعوني أهمس في أذانكم لأقول هذه الجوالات والكاميرات وشغف وتعلق كثير منا بالتصوير، يصور نفسه عند الكعبة وعند المسعى وفي عرفات وعند الجمرات، ثم هو يرسل لكل الناس من حوله وأهل بلده أنا ها هنا عند الجمرات وأنا أفعل كذا، ما نسيتكم عند الكعبة، أدعو لكم عند الجمرات، من وسط عرفات أسأل الله لكم كذا وكذا. يا أخي أخفي عملك واجعله خالصا لوجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحج حجا فقيرا زاهدا متواضعا لا تكلف فيه ولا مظهر ولا شيء من مظاهر الترف ولا الراحة ولا الدعة، ثم هو يسأل ربه الإخلاص اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اليوم تكالبت علينا مداخل الرياء، ثم نحن نظهر أعمالنا للناس هناك من وراء البحار والمحيطات، ونرسل صورنا وأخبارنا لخلف الدول ونقول لهم نحن في عرفة وأنا عند الجمرات ودعوت لكم عند الكعبة وفعلت وفعلت. يا أخي احتفظ بعملك لنفسك واجعل عملك هذا بينك وبين الله، رجاء أن يقبلك الله بدمعة ذرفت منك في سجدة، بدعوة خرجت منك في قلب خالص، بتذلل ظهر منك لله في عرفة. أنت ما تفعل لترقبك العدسات ولا لتصورك الكاميرات ولا لتتابعك الأبصار من وراء البحار والمحيطات، أنت جئت هنا تطلب ما عند الله. أغلق عملك واجعله صفحة وكتابا مغلقا بينك وبين الله، وأودع فيه ما شئت من عمل صالح. نحن أدعى والله لأن نحتفظ ونحافظ على هذا المعنى. المعلم الثالث موافقة السنة، فقد حج عليه الصلاة والسلام وهو يقول لتأخذوا عني مناسككم، ومر بكم في مجلس مستقل هذا المعنى الكبير، الطاعة والاتباع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من معاني الحج الكبار أن نتعلم طريقة الاستنان، أن تعيش قلوبنا وحياتنا أنسا في ظل الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أسعد حياة تلك التي يتقلب صاحبها في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في معالم الحج المبرور لابد أن نقول أصدق وصف على حج مبرور ذاك الذي حرص صاحبه أن يتتبع فيه خطوات المصطفى عليه الصلاة والسلام خطوة بخطوة بقدر ما يستطيع، يجتهد ويجاهد في أن ينزل مناسك حجه وخطواته على هذا المعلم الكبير، على معلم الطاعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المعلم الرابع، وقد مر بكم أيضا في مجلس التعظيم البارحة أو قبله، النفقة الحلال. النفقة الحلال هذا من أولى خطوات الحج المبرور، ولذلك جاء في تفسير ساداتنا العلماء معنى الحج المبرور، قالوا الذي لم يخالطه إثم ولا فسوق. الإثم وجوه شتى، وأولى درجات الإثم في الحج أن تجعل المال الذي تنفقه في حجك وتصرف منه على نفسك وأداء المناسك مالا حراما أو مالا مختلطا بحرام أو مالا فيه شبهة، وللناس عليك حقوق بعد ما أديتها وشيء فيه احتيال وأكل لأموال الناس بالباطل وديون تماطل في أدائها لأربابها، كل تلك مما يجافي معنى النفقة الحلال. وفي حديث لا يصح أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك وكانت نفقته حرام، قيل له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام. الحديث لا يصح، لكن المعنى قائم في الشريعة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله إلا طيبا أبدا. الحج بمال سحت هذا أحرى أن يرد به تعبه على صاحبه، كيف يرجو أن يصل إلى درجات الحج المبرور وماله منطخ بالحرام والمآثم؟ المعلم الخامس، ما أشارت إليه الآية في الحج المبرور، لابد من السلامة من الرفث والفسوق والجدال. قال الله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، وتعلمون أن هذا من محظورات الإحرام، فيجتنب المحرم في حجه حال الحج عندما يحرم بالحج وينطلق إلى المناسك، يجتنب الاستمتاع بزوجته وهي حلال لكنها في الإحرام محظور ويجتنبه، فلا رفث. وقيل الرفث هو كل ما يتعلق بشهوة الفرج، ولا فسوق، والفسوق تعدي حدود الله. يا عبد الله يا أمة الله، الذنوب والمعاصي قليلها وكثيرها يسوق أحدنا إلى الفسق والعياذ بالله. هل معنى هذا أن نكف عن المعاصي والسيئات ولو كنا مدمنين عليها، أن نمتنع عنها أثناء الحج؟ الجواب نعم، هذا مطلوب إن أردت أن تفوز بحج مبرور. ولهذا صح في الحديث عند البخاري ومسلم، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي لفظ البخاري من حج هذا البيت. يا إخوة، تريد أن ترجع بميلاد جديد حقيقة؟ تريد أن تعود إلى زوجتك وأهلك وأولادك وبيتك وقريتك ومدينتك مولودا من جديد، أبيض الصفحة، بريئا طاهرا نقيا صافيا؟ عليك بهذا المعنى الكبير. قلت لك هي قضايا فيها شيء من معاناة الجهاد للنفس، احتمال المجانبة للجدال، احتمال المجانبة للفسوق ومجاهدة النفس في المعاصي، لكن كما قلت لك هو جهاد. أما قال عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور، إذن هذا من أفضل الجهاد وفيه متاعب. رجل اعتاد على الكلام الكثير وربما كذب أو اغتاب فيحتاج أن يحبس لسانه، هذا جهاد والله، وصعوبة ليست باليسيرة. رجل آخر اعتاد على سماع معازف وموسيقى وأغاني قليلة أو كثيرة وجهاز جواله مليء بتلك المقاطع، ستجره نفسه لأن يستمع لشيء منها أيام الحج، هذا جهاد، الامتناع عنها ومجاهدة النفس. قل مثل ذلك في كل من اعتاد على عادة سيئة من طعام وشراب ولباس وسمع ونظر وبصر ولسان، كل ذلك جهاد. والامساك عنه يدخل في قوله ولا فسوقا. والجدال أسلفت الحديث عنه، هو الحدة في الخصومة والتعاطي في الكلام على سبيل الخصام، وذلك مدخل كبير للشيطان من مداخل الشر والفرقة والشتات. أما المعلم السادس فالسلامة من خوارم المروءة والتحلي بمحاسن الأخلاق، ومر بكم البر حسن الخلق، والبر ما اطمأنت إليه النفس، الإحسان والإطعام وسخاء اليد وبذل الابتسامة والكلام الطيب والوجه المبتسم وإزالة الأذى عن طريق الناس وتقديم الخير والمعروف، كل ذلك يحويه التحلي بمروءة الأخلاق والسلامة من كل ما يخرمها. وأما المعلم الأخير وهو مهم في الحج المبرور، فأداء الحقوق إلى أصحابها. وأخرت هذا عمدا إلى آخر الكلام لأقول: بعض الناس إذا سمع العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، يظن أنه يندرج في هذا كل شيء. نعم، كل شيء من حقوق الله، أما حقوق الخلق فلا والله. ربك يحفظ للعبد حقه حتى إذا اجتمعت الخلائق يقتص بعضهم لبعض. يا أخي، يقاد للخلائق حتى البهائم، فتقتاد الشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها فآذتها، تقتص منها، ثم يقال لها كوني ترابا. تظن أن البشر المخلوق المكلف سيسلم من الحساب؟ والله إنه ليقتص للعباد بعضهم من بعض حتى اللطمة كما جاء في الحديث. فما ظنك بكلام آذيت به مسلما، بعرض اعتديت عليه، بزور تكلمت به؟ ما بالك بإثم آذيت به الناس من حولك؟ ما بالك بمال أخذته؟ ما بالك بحق بقي عندك ما رددته؟ إياك أن تظن أن الحج ولو كنت فيه أتقى عباد الله الصالحين أنه يعفيك من حقوق المخلوقين. لا، والذي فطر السماء والأرض، حقوق الخلق موقوفة على الأداء أو الاستبراء، وحقوق الخالق مبنية على العفو والمسامحة. ربنا كريم، لكن العباد يبحثون عن الحسنة يوم القيامة، وعند الواحد منهم من الاستعداد أن يأخذ الحسنة من أي إنسان من حوله يريد النجاة. لسان حال الخلق جميعا يوم القيامة: نفسي نفسي، فلا محاباة، الكل سيبحث عن مخرج. فإياك أن تكون مخرجا لبعضهم وتكون أنت الذي تحل محلهم والعياذ بالله. حقوق الخلق يا كرام أمانات، ديون، اعتراض، وأداء واعتداء على الأعراض، وكلام فيها، وإساءة إلى الناس، كل تلك حقوق، وليس لها حل إلا أحد اثنين: إما أداء وإما استبراء. المقصود بالأداء إعطاء الحق لصاحبه، والمقصود بالاستبراء طلب العفو منه. يقول عليه الصلاة والسلام: تحللوا اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. تحلل من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، فليتحلله اليوم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. تحلل، أعد إليه الحق أو يطلب منه أن يصفح عنك. من جاء يحج ويلتمس حجا مبرورا عليه أن ينتبه إلى هذا المعنى الكبير. وصدق القائل: خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير، وأما الواصلون قليل. وجوه عليها للقبول علامة، وليس على كل الوجوه قبول. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. نسألك يا رب، ونحن في رحاب بيتك الحرام وعلى مقربة أيام من أداء المناسك، أن تطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا في حجيجك البرر هذا العام. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديه. رب تقبل حجنا، ويسر نسكنا، وأعنا على التمام والكمال كما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا والحج والحجيج من كل سوء يا أكرم الأكرمين، وجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب